بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت لدينا أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن، يقع الكلام في هذا الأمر الرابع في كيفية الضمان. والمعروف بين الفقهاء التفصيل بين المثل والقيمة، فالمثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. وكيف كان؟ فالكلام يقع في مقامين: الأول في المثلي، والبحث فيه تارة يكون حكميا وأخرى يكون مفهوميا. أما البحث الحكمي فحاصله أن ما يصدق عليه أنه مثلي فيضمن بمثله ومشابهه، والدليل على ذلك بعد عدم ورود لفظ المثلي والقيمي في النصوص الشرعية، الدليل على ذلك هو الإجماع. نعم، يحكى عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى القول بضمان المثلي بالقيمة، وإن كانت عبارته المنقول عنه في الخلاف يمكن أن تحمل على غير ظاهرها، وكيفما كان فالمراد من ضمان المثلي بالمثل ليس بمعنى أنه لو توافقا على غير المثل فلا يجوز، وإنما الكلام في مقتضى الحقانية، فحق صاحب العين المقبوض بالقبض الفاسد أن يرجع له أولا تلك العين مع وجودها ومع تلفها يرجع له المثل، ولكن له أن يتنازل عن حقه هذا فيقبل بالقيمة. فالبحث إذن في ضمان المثل بالمثل بحث في الحقانية
وليس بحثا تعبديا. انه حتى لو تراضيا لابد ان يدفع المثل. واضح هذا الكلام؟ اما البحث المفهومي وهو العمدة في المقام، فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المثلي ليميز من خلاله يرحمكم الله بين المصاديق التي تضمن بالمثل والمصاديق التي تضمن بالقيمة. وقد أطالوا في ذلك وتبعهم الشيخ عليه، التعريف المشهور بين فقهائنا أن المثلية ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، هذا التعريف بظاهره كان محلا للإشكال، حاصله أنه إذا نظرنا إلى بعض مصاديق المسلم أنها من المثليات وجزأناها إلى أجزاء وأبعاد، لما كانت قيمة هذه الأبعاد والأجزاء متساوية. بل تختلف فيما بينها بالقيمة. فهذا يعني أن التعريف المتقدم غير جامع لجميع أفراده. واضح هذا الكلام؟ الآن أي مثل أو في الغالب أي مثل من المثليات التي يمكن أن تفرض، لو أننا جزأناها إلى أجزاء، مثلا سيارة لنفترض موديل كذا سنة كذا ما زالت لم تشتغل في الخارج، لو جزأناها إلى دولاب وباب و موتور وكذا، هل تكون هذه الأجزاء متساوية؟ لا، مع أنكم عرفتم المثلي ما هو، أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، هذا لا يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. لأجل ذلك تصدى جمع من الفقهاء لبيان أن المقصود من الأجزاء في التعريف ليس هو جمع الجزء في قبال الكل، بل يقصد من الأجزاء الأفراد والمصاديق، فحينئذ لا يرد الإشكال المتقدم، لأنه في المثال المذكور لا يقصد من الجزء تجزئة السيارة إلى أجزائها الصناعية، بل كل سيارة من أفراد هذا النوع تكون جزءا وهي متساوية في القيمة مع السيارات الأخرى التي تشاركها في النوع. وعليه فلا يرد هذا الإشكال. ومن هذا المنطلق ذهب الشهيد الثاني رحمة الله عليه إلى توضيح التعريف المتقدم بقوله: إن المقدار منه إذا كان يستوي قيمة فنصفه يستوي نصف القيمة. فلو فرضنا أن صاعا من صنف من الحنطة يساوي 100، فنصف ذلك الصاع سوف يساوي 50. نعم، قد يحصل في بعض الأحيان تبعا للرغبة أن لا يدفع بإزاء النصف نصف القيمة، ولكن هذا ناشئ من الرغبة. يعني مثلا لنفترض الواحد هو يفتش عن صاع يريد أن يدفعه زكاة فطرة، التفتنا، فوجد نصف صاع ولا يشتريه بنصف ما لو اشترى فيه الصاع، ربما يدفع مبالغ طائلة في مقابل هذا الصاع لكي يبرئ ذمته، لكن هذا الشيء ناشئ من رغبة وموارد خاصة فلا يقاس عليه. بناء على هذا التعريف المتقدم رجح الشهيد الثاني أن ما يصاغ من النقدين يندرج تحت القيمين، لأن لو صغنا من الفضة أو الذهب عقدا فإن نصف العقد لا يساوي نصف قيمة العقد، لأنه بتنصيفه يختزل ما بإزاء ماذا؟ الصياغة.
فعلى هذا الأساس يعد ذلك قيميا. المصنف رحمة الله عليه يعلق على ذلك بأنه لو تم كلام الشهيد الثاني لترتب على ذلك تال آخر، وهو إن يكون الدرهم الواحد مثليا، عفوا، أن يكون الدرهم الواحد قيميا، لأن هذا الدرهم لو قسمناه إلى قسمين لما كان نصفه يساوي نصف قيمة الدرهم، لأنه حينئذ يدفع بإزائه ما يدفع في مقابل الفضة الخام غير المسكوكة. ولكن يعود أخيرا ليجيب عن هذا الإشكال أن هذا التالي رجوع إلى حمل الأجزاء في تعريف المشهور على الأبعاض دون الأفراد. أما لو حملناها على الأفراد فحينئذ ينظر إلى الدرهم الفرد بأنه مثلي بالنسبة إلى أفراد نوعه. والشاهد على هذا الحمل أنهم اتفقوا على أن جريش الحنطة لا يعد مثلا للحنطة، مع أن الجريش هو أبعاض الحنطة. إذا كان الكلام الأجزاء بمعنى الأبعاض ينبغي أن نقول للجريش بأنه ماذا؟ بأنه مثل الحنطة، مع أن الأمر بالاتفاق ليس كذلك. وعليه فالنتيجة النهائية أن نلتزم بأن نلاحظ الأفراد بلحاظ بعضها إذا كانت تندرج تحت نوع، بل في بعض الأحيان نحتاج إلى الصنف كما هو الحال في الأرز. واضح الفكرة؟ مثلا الآن الأرز نوع، هذا النوع له ماذا؟ أصناف. عندك طارم، وطارم طارم درجة يك ودرجة دو، ما أدري كيف. فلو لاحظت بلحاظ النوع لا تستطيع أن تقول طارم الدرجة الأولى مثل الطارم من الدرجة الثانية، بل لابد أن تلحظ ماذا؟ الأصناف. المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه
اعترض على تعريف المشهور باعتراض لثلاث شعب. تقريبه أنه قد ورد في التعريف كلمة التساوي، قلنا ما يتساوى أجزاؤه، فلا يخلو إما أن يراد من التساوي التساوي بالكلية ومن جميع الجهات، وإما أن يراد بالتساوي التساوي في الجملة، وإما أن يراد من التساوي التساوي في شيء معين. كم صار احتمال؟ ثلاثة احتمالات. فالأول يرجع إلى قضية كلية، والثاني إلى مهملة في حكم الجزئية، والثالث إلى قضية شخصية. فإن أريد من التساوي الأول فيرد على التعريف أنه لا يكون جامعا، إذ كثير مما عد من المثليات لا يوجد فيه تساوي من جميع الجهات. واضح هذا؟ يعني نادر ما يتحقق التساوي على نحو الموجب الكلية. لأن هذا الأرز الذي مثلنا إليه، لنفترض اثنان من درجة طارم درجة أولى، لكن مع ذلك يكون بينهما اختلاف، مثلا هذا مثلا صار مال السنة الماضية، هذه مال هذه السنة، أو مثلا هذا من مازندران وهذا من جيلان، وما شكل ذلك من الاختلافات التي قد تكون موجودة بشكل كثير. إذن التساوي على نحو الموجب الكلية لا يصدق في المثليات إلا نادرا. وأما لو أريد التساوي على نحو القضية المهملة فيرد على التعريف أنه لا يكون مانعا عن الأغيار، فإن الكثير مما عد من القيميات يوجد بين أفرادها اشتراك في بعض الخصوصيات. واضح هذا الكلام؟ الأمثلة على ذلك واضحة، مثلا عقد من الذهب، هذا يعتبر من أي شيء؟ من القيميات. مع عقد آخر يشبهه، مثلا في كونه كلاهما من عيار 21، في كون كلاهما من الذهب الأبيض مثلا، يوجد اشتراكات. وأنت المقصود قلت نقصد من التساوي التساوي على نحو الموجب الجزئي، هذا تساوي على نحو الموجب الجزئي، هذا العقد مع ذلك العقد يشتركان في بعض الصفات. مع أنه بالاتفاق هذا من القيميات. واضح هذا الكلام؟ وإن أريد التساوي في أمر معين فلا يخلو، إما أن يكون وين يدخنون هذا، فلا يخلو إما فلا يخلو إما أن يكون هذا الاشتراك المعين محددا لنا أم لا. فعلى الأول لا دليل على التحديد، وعلى الثاني إرجاع إلى الجهالة. يعني يقصد من التساوي التساوي في أمر ما، ما هو هذا الأمر ما؟ إرجاع إلى، لا نستطيع أن نشخص المثل من غيره. واضح الكلام؟ هذا كلام المقدس الأردبيلي. نقرأ هذا المقدار، يقول الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكاف. فأنا قلت الخلاف أصد المختلف، مختلف العلام. وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه والعلامة وغيرهم، بل المشهور على ما حكي أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. والله إنصافا أن أفضل ما قيل في المقام ما ذهب إليه السيد اليزدي رحمة الله عليه، شيء لطيف. قل أن المثل والقيمي لم يرد في نص حتى نبحث عن تعريفه وعن مفهومه، وإنما مقتضى القاعدة ماذا؟ أن الإنسان يضمن عين ما أخذه بالعقد الفاسد. فلما تعذر إرجاع العين، ليش؟ لفرض التلف. فنرجع إلى ما يشابهه بهذا الشرط، بأن لا يكون الاختلاف الحاصل بين التالف وبين عوضه، لا يكون هذه الاختلافات مما توجب الاختلاف في المالية والقيمة. ولأجل ذلك رب مثلي في زمن قيمي في آخر والعكس. فمثلا في الزمن القديم الثوب كان يعتبر من أي شيء؟ القماش كان يعتبر من القيميات لا من المثليات، بينما الآن في هذه الصناعة الآلية ذراع من هذا القماش مع ذراع آخر منه، أصلا يتحدان في جميع الجهات، ولو فرض بينهما شيء من الاختلاف لا يضر بالتفاوت المالية. اتفقنا؟ فيصبح في زماننا الثوب من المثليات، بل كذلك عقود الذهب أو الأمور يعني زينة الذهب. الآن المصنع عندما يصيغ واحد من هذا يصيغ منه العشرات وتكون بنفس الشيء. نعم، إلا إذا كان واحد مستعمل وآخر غير مستعمل، هذا بحث آخر. كلامنا مع كونهما من هذه الجهة يشتركان. ولا يوجد في الروايات ما يدل على غير ذلك، حتى نأتي ونبحث أنه ما هو تعريف المثلي، ثم نأتي بالنقض والإبرام وما شاكل ذلك. يقول: والمراد بأجزائه ليس الأبعاض، بل ما يصدق عليه اسم الحقيقة، يعني الجزئيات. فباب السيارة لا يسمى سيارة، بخلاف مثلا سيارة مرسيدس موديل كذا وكذا، يصدق عليها اسم الحقيقة والكلي. والمراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. ولذا قيل في توضيحه إن المقدار منه إذا كان يستوي قيمة، مثلا لنفترض يسوى 10، فنصفه يستوي نصف تلك القيمة. ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا. ليش؟ قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها، لأنه يخزل منها ما بإزاء الصياغ. قلت: وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصف قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع، لأن ما بإزاء السكة يوجد قيمة، ما بإزاء ضرب السكة يوجد قيمة. إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه، وهو الصحيح. ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة، مع أن الجريش عبارة عن أجزاء الحنطة. ولا الدقاقة مثلا للأرز، مع أن الدقاقة هي من أجزاء الأرز. ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف. فلا يرد ما قيل. أولا، ما هو الإشكال؟ من أنه إن أريد إشكال المقدس الأردبيلي، من أنه إن أريد بالتساوي التساوي بالكلية، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف. المعرف ما هو؟ وهو المثليات. إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة، كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة يساوي 10 ومن أخرى يساوي 20. وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي موجود أيضا، كالثوب والأرض. ثوب الأرض من أمثلة القيمي. طبعا هناك شق ثالث في كلام المقدس الأردبيلي لم ينقله المصنف، وهو أن يكون التساوي في شيء معين، في قيمة معينة أو في صفة معينة. هذه المعين إما أنها ذكرت أم لم تذكر، إذا ذكرت فلا دليل عليها، إذا لم تذكر إرجاع إلى الجهالة. هذا إشكال المقدس الأردبيلي. بعد بيان هذا الإشكال في كلام المقدس الأردبيلي نفسه، يوجد ما يلوح إلى الجواب عنه، وهو ما تقدم قبل قليل. توضيحه أنه لنا أن نختار الشق الأول، وهو التساوي الكلي، ولا يرد ما ذكره المقدس الأردبيلي. فإن قوله ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة، ومثل على ذلك بالحنطة، فإنه في هذا المثال ناظر إلى الأفراد التي تندرج تحت نوع واحد. والحال كما تقدم أنه لا بد أن نلحظ الأصناف التي لا بد أن نلحظ الأفراد بلحاظ الأصناف التي تندرج تحت النوع، وحينئذ لا يكون قفيز من حنطة يساوي 10 وآخر يساوي 20، لأن المدار على الأفراد من صنف واحد لا على الأفراد من نوع واحد. هذا هو الجواب الذي لوح له المقدس الأردبيلي. يقول: وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساو في القيمة، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة. فإذا كان المضمون، يعني إذا كان المقبوض بالعقد الفاسد الذي نضمنه كان بعضا من صنفين، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة ولا بعض من صنف آخر. هذا جواب المقدس الأردبيلي. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، ويرى أنه لا يدفع المشكلة لعدم مناسبة التوجيه لظاهر كلام المشهور. سوف يأتي توضيح ذلك غدا إن شاء الله.